بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. الأمثلة اللي ذكرنا إياها المصنف: الأول قول المتنبي يصف قلما يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. قلنا يمج يعني يقذف ظلاما، يعني يقذف مدادا في نهار، يعني في القرطاس الأبيض. وأكو جامع جمع بين تشبيه واستعارة الظلام للمداد هو اللون الأسود، والجامع في استعارة نهار للقرطاس الأبيض هو اللون الأبيض. لسانه يعني طرفه، طرف القلم. ويفهم عما قال ما ليس يسمع، يعني القلم يعبر عما يريد الكاتب من دون أن يسمع منه لفظا. الآن نقرأ البحث. قال في الأبيات الثلاثة الأولى: استعارات مكنية وتصريحية. في البيت الأول شبه القلم وهو مرجع الضمير في لسانه، لأن هو قال في نهار لسانه، هذا الهاء الضمير راجع لمن؟ على القلم. إذن هذا المشبه شبه القلم بمن؟ بالإنسان. كما أن الإنسان له لسان، القلم أيضا له لسان، هذا التشبيه. ثم حذف المشبه به، من هو المشبه به؟ الإنسان. ورمز إليه بشيئا باللوازمه، يعني رمز له بصفة وخاصية قريبة منه تلازمه، وهو منه اللسان. فهاي استعارة شو نسميها؟ استعارة مكنية، أحسنتم، يعني استعارة بالكناية، هذا جهة. وشبه المداد، المداد يعني حبر القلم، شبهه بالظلام بجامع السواد، يعني كما أنه الحبر أسود، أسود اللون، فكذلك الظلام أي لون أسود. واستعير اللفظ الدال على المشبه به اللي هو ظلاما بمن؟ للمشبه اللي هو المداد على سبيل الاستعارة التصريحية. لماذا؟ لأنه صرح وذكر المشبه به وهو ظلاما، وهي نسميها استعارة تصريحية. الاستعارة اللي نذكر بها المشبه بها ونصرح به نسميها استعارة تصريحية. وشبه الورق بالنهار، يعني القرطاس الأبيض الورق شبهه بالنهار بجامع يجمع بينهما، ما هو؟ جامع البياض. فكما أن القرطاس أبيض الورق، فكذلك البياض النهار في نوره أبيض. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به اللي هو النهار للمشبه اللي هو الورق على سبيل الاستعارة التصريحية. لماذا؟ لأنه ذكر وصرح بالمشبه به اللي هو النهار، وهي نسميها استعارة ماذا؟ تصريحية. نلاحظ أنه هسه ماذا أصبح عندنا؟ أصبح عندنا المشبه هو القلم، المشبه به الإنسان، الاستعارة اللي استعملناها هي الظلام للمداد والنهار لبياض القرطاس الورق. العلاقة هي علاقة اللون البياض مع السواد، والقرينة أنه أثبت للسان للقلم لسان، وهذا شد القرين على استعمال المجازي. ونوع الاستعارة كما قلنا بالقلم هي استعارة مكنية، وفي الظلام تشبيه الورق بالنهار هي استعارة تصريحية. هذا البيت الأول. طبعا لحد الآن المصنف ما بين شنو معنى الأصلية والتبعية، راح يكمل شرح الأبيات الثلاثة الأولى ثم يبين. البيت الثاني: وقال يخاطب سيف الدولة: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. هنا نقرأ قال: وفي البيت الثاني شبه سيف الدولة مر بالشمس، وقال عنه يا شمس الزمان، ومر بالبدر وبدره. شنو الجامع اللي يجمع بين المشبه سيف الدولة مع الشمس والبدر؟ جامع الرفعة والظهور. فكما أن الشمس والبدر لهما رفعة العلو وعلو المنزلة، فكذلك المشبه سيف الدولة. وكما أن الشمس والبدر له ظهور بنوره وضيائه، فكذلك المشبه سيف الدولة له نور وضياء. ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به اللي هو الشمس والبدر المن للمشبه اللي هو سيف الدولة، وهذا على يا سبيل الاستعارة، سبيل الاستعارة التصريحية، لأن صرحنا وذكرنا المشبه به اللي هو شمس وبدر في الكلمتين، الكلمتين يعني شمس وبدر. وشبه من دونه، يعني الملوك الآخرين اللي هم دون سيف الدولة، شبههم بالسها، يعني النجم الخفي الذي يمتحن به أبصار الناس. ومرة شبههم أيضا بمن بالنجوم، لأنه قال والفراقد، والفراقد هي النجوم الخفية الصغيرة والنجم الصغير القريب من القطب. شنو الجامع اللي يجمع بيناتهم؟ هو جامع الصغر والخفاء، فإن نجم السها والفراقد صغيرة وخفية، والملوك الذين دونك هم صغيرين بالمنزلة ومنزلتهم خفية، هكذا يريد يعبر عنه. فكما أن السها نجم خفي وكذا الفراقد وهم صغيران، فكذا من هم دونك أيها الملك. ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به وهو السها والفراقد المن للمشبه. من هو المشبه؟ من هم دون الملك، على سبيل الاستعارة التصريحية. ليش استعارة تصريحية؟ لأن احنا صرحنا وذكرنا المشبه به اللي هو من هو؟ السها والفراقد. إذن الخلاصة، المشبه منه سيف الدولة، المشبه به شمس الزمان وبدره، وبعد السها والفراقد، والعلاقة علاقة المشابهة بين الرفعة والظهور، وعلاقة المشابهة في الصغر والخفاء، ونوع الاستعارة هي تصريحية. من نوع الاستعارة التصريحية. طبعا القرائن واللوازم مذكورة، لأنه شمس الزمان بدره، هاي كلها قرائن ولوازم على استعمال المعنى المجازي على سبيل الاستعارة. في البيت الثالث قال المعري في الرثاء: فتى عشقته البابلية حقبة، فلم يشفها منه برشف ولا لثم. اللاحظ البيت الثالث، شبه البابلية وهي اسم من أسماء الخمرة، شبهها بامرأة، ثم حذف المشبه به اللي هي المرأة، ورمز إليها بشيء من لوازمه وهو عشقته، يعني لأن المرأة تعشق وتحب، فكذلك الخمرة تعشق وتحب، وقد عشقت وحبت هذا الفتى، وهذا هو على سبيل الاستعارة المكنية. لأنه إحنا مر علينا إذا حذفنا المشبه به وذكرنا لازم من لوازمه، هذا شو نسميها؟ استعارة مكنية، إنما هي بالكناية. إذن المشبه منه الخمر، والمشبه به البابلية اللي هي رمزا عن المرأة، والاستعارة اللي استعملناها بالبابلية، ونوع الاستعارة مكنية. شنو العلاقة؟ علاقة المشابهة والمصاحبة، يعني كما أنه المرأة تعشق وتحب، فكذلك البابلية اللي هي خمر أيضا تعشق وتحب، يسموها علاقة المشابهة والمصاحبة الدائمة والحب. نعم، الآن هذا كله لحد الآن ما وضح لنا معنى الاستعارة الأصلية والتبعية، فقط راد يشرح لنا الأبيات ويذكر لنا نوع الاستعارة اللي موجودة. الآن راح نبين: وإذا رجعت إلى كل إجراء أجريناه للاستعارات السابقة رأيت إننا في التصريحية، يعني التصريحية مني مثل تشبيه الورق بالنهار مثلا، وعندك تشبيه سيف الدولة بالشمس وبالبدر، وتشبيه من هو دون بيمن بالسها والفراقد، هذه كلها استعارات تصريحية. رأينا أنه في الاستعارات التصريحية استعرنا اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، وإننا لم نعمل عملا آخر، فقط ذكرنا واستعرنا للمشبه، ذكرنا مشبه به استعارة للمشبه فقط، لم نعمل أي عملا آخر. هذا بالنسبة للاستعارات منه التصريحية. بالاستعارات المكنية، حذفنا المشبه به، استعارنا اللفظ للمشبه به كمشبه به للمشبه، وحذفنا المشبه به ورمزنا له بلازم باللوازمة، ولم نعمل عملا آخر إضافي. هكذا مثل استعارات لا يوجد فيها عمل إضافي غير نفس الاستعارة، هاش نسميها؟ في السبب في ذلك لأن اللفظ المستعار اللي وقعت فيه الاستعارة هو جامد ليس مشتق، هاي نسميها استعارات أصلية. وإننا لم نعمل عملا آخرا ورمزنا إليه بشيء من لوازمه، هاي بالاستعارات المكنية، وإن الاستعارة تمت أيضا بهذا العمل. وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة. من هي ألفاظ الاستعارات؟ مثلا ظلام نهار شمس الزمان بدره السها الفراقيد بعد عندنا عشقته أحسنتم. هاي المشبه به اللفظ الذي وقعت فيه الاستعارة أو الكلمة اللي وقعت فيها الاستعارة كلها جامد غير مشتق. فاللفظ المستعار إذا كان جامد غير مشتق نسميها استعارة أصلية. واضح؟ وقال وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامد غير مشتق، ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. رابعا قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. انظر هذا المثال اللي ذكره، والمثال الآخر قول المتنبي في وصف الأسد ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل. انظر في المثالين الأخيرين تجد بكل منهما استعارة صريحية، وفي إجرائها نقول إنه قد شبه انتهاء الغضب عند موسى عليه السلام بالسكوت. شنو الجامع اللي يجمع بين انتهاء الغضب والسكوت؟ جامع الهدوء، على اعتبار أنه اللي ينتهي غضبه يهدأ والساكت هم هادئ، إذن اللي يجمع بيناتهم الهدوء في كل منهما. ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به اللي هو السكوت للمشبه اللي هو انتهاء الغضب. ثم لحد الآن لم يكتفي بهذا العمل، قام بعمل إضافي جديد. ما هو؟ إنه اشتق من السكوت اللي هو بمعنى انتهاء الغضب، سكت بمعنى انتهى. تلاحظون المشبه منه انتهاء الغضب، المشبه به سكت، الاستعارة أخذناها من السكوت، العلاقة اللي حصلت بيناتهم هي الهدوء، القرينة اللفظية اللي موجودة اللي تدل على استعمال المجازي هو سكت. العمل الإضافي الذي أقام به الشاعر إنه اشتق من السكوت اللي هو المصدر، اشتق اشتقاق سكت بمعنى انتهى، وهذا عمل إضافي. السبب في ذلك إذا رجعنا للاسم لللفظ المستعار والكلمة اللي وقعت بها الاستعارة اللي هو سكت نجده مشتقا. فإذا كان مشتقا من سكت مشتق من السكوت، هذه استعارة شو نسميها؟ تبعية. هذا بالنسبة للآية الشريفة. أما قول المتنبي في وصف الأسد فقد شبه وصول صوت وأزير زئير الأسد إلى الفرات، يعني إلى نهر الفرات في العراق، لأنه شد ادعى أنه هذا الأسد إذا زأر فإن صوته يسمعه صوته يصل مع وصول وورود نهر الفرات في العراق، فيسمعه من هو في العراق، ومع وصول الماء ووروده في نهر النيل اللي هو في مصر ويسمعه من هو في النيل. شبه وصول صوت الأسد إلى نهر الفرات بالعراق وبوصول الماء. شنو الجامع اللي يجمع بين وصول صوت وزئير الأسد ووصول الماء؟ أنه كل منهما يصل إلى غاية، الماء يصل إلى غاية وصوت وزئير الأسد يصل إلى غاية، أكو جامع يجمع بيناتهم، الوصول إلى الغاية والانتهاء. نعم، إن كل ينتهي إلى غاية. ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به اللي هو الورود للمشبه اللي هو وصول الصوت وزئيره. لم يكتفي بهذا العمل، قام بعمل إضافي جديد. ما هو؟ إنه اشتق من الورود بمعنى الوصول وصول الصوت، ورده بمعنى وصله، وهذا عمل إضافي جديد يدل على أن اللفظ المستعار اللي هو ورده ورد الفرات زئيره هو مشتاق. وإذا كان مشتاق هاي الاستعارة شو نسميها؟ استعارة تبعية. فإذا أنت وازنت بين أجزاء هاتين الاستعارتين، يعني في المثال الرابع والخامس، وإجراء الاستعارات الأولى، الاستعارات الأولى اللي ذكرناها في البيات الثلاثة الأولى، الأمثلة الثلاثة الأولى، رأيت إن الأجزاء هنا الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به للمشبه كما حدث وين في الاستعارات الثلاثة الأولى. الاستعارات الثلاثة الأولى أنه نأتي استعارة للمشبه بالمشبه به ونكتفي، منقوب بعمل إضافي، فهناك كان نسميها استعارات أصلية. بينما هنا بالمثال الرابع والخامس قمنا بعمل إضافي جديد هو أنه جاي نزيد عملا آخر، وهو اشتقاق كلمة من المشبه به، يعني اللفظ المستعار المشبه به اللي هو الورود اللي استعملناه، والسكوت والورود نشتق من السكوت سكتة، من الورود ورد. فاشتقاق كلمة من المشبه به. وإن ألفاظ الاستعارة هنا 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 وين؟ في المثال الرابع والخامس اللي هي سكتة عن موسى الغضب وورد، ورد الفرات زئيره، هي مشتقة لا جامدة. لماذا؟ لأن السكتة مشتق من السكوت، وورد مشتق من الورود. ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التبعية. ليش سميناها استعارة تبعية؟ ما هو السبب؟ قال لأن جريانها في المشتق، الاستعارة عندما تجري في سكتة وورد، كان تابعة لجريانها في المصدر. الاستعارة أول ما حصلت حصلت بالمصدر اللي هو منه السكوت، يعني هو المشبه به، وحصلت بالورود اللي هو المشبه به. أول ما حصلت الاستعارة بالمصدر، ثم بعد ذلك إحنا من اشتقينا مشتق من المصدر، نقلنا الاستعارة المن للمشتق. فإذا هي تابعة المن، الاستعارة سابقة عليها، قد جرت في المصدر، فلهذا اسموها بالتبعية. نعم. أرجع بنا ثانيا، الآن الشارح يريد يبين المطلب أنه كل تبعية يمكن إجراء في قرينتها استعارة مكنية، نحذف المشبه به ونستعير بلازم من لوازمه. قال ارجع بنا ثانية إلى المثالين الأخيرين. من هو المثالين الأخيرين؟ الآية أحسنتم ووصف الأسد. لنتعلم منها شيئا جديدا. ففي الأول المثال الآية، ولما سكت عن موسى الغضب، يجوز أن يشبه الغضب بإنسان، لأنه سكت الغضب يشبه بالإنسان، الإنسان هم يسكت، أكو جامع بيناتهم هو السكوت، يشبه الغضب بالإنسان. ثم يحذف المشبه به اللي هو الإنسان، ويرمز إليه بشيئا من لوازمه وهو سكته. نحذف المشبه به ونرمز له باللازم، هاي شو نسميها؟ يا استعارة مكنية بالكناية، حذف المشبه وذكر اللازم اللي يدل عليه. وقال ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو سكت، فتكون في الغضب، في الغضب، في الغضب من وين؟ في الغضب اللي هو قرينة، قرينة القرينة، قرينة التبعية، استعارة مكنية. هذا معناه أنه كل تبعية، استعارة تبعية موجود فيها اشتقاق، يمكن في قرينتها أن نجري استعارة أخرى هي استعارة مكنية بالكناية، عندما نحذف المشبه به ونرمز للازم من لوازم يدل عليه. قال فتكون في الغضب، يعني في القرينة، قرينة التبعية، استعارة مكنية. وفي المثال الثاني، ورد الفرات زئيره، يجوز أن نشبه الزئير بحيوان، ثم نحذف هذا المشبه به اللي هو الحيوان ونرمز له برمز من اللوازم اللي يدل عليه اللي هو ما هو ورد، فيكون في زئيره اللي هو منه قرينة التبعية، شي يكون استعارة جديدة، سميها استعارة مكنية. وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية، هاي قاعدة أصبحت كلية. غير أنه نريد أن نشير لشيء، نحن عندما نقول أنه في قرينة التبعية يمكن إجراء استعارة مكنية، هذا مو يعني أنه تجريهن اثنينات في الكلام، لأن الكلام لا يتحمل أكثر من معنى، فما يصير تجري معنيين على شنو؟ على كلام واحد ولفظ واحد. فإذا أجريت الاستعارة في التبعية بعد ما يحق لك تجريها في قرينتها وما تجريها مكنية، وإذا أجريتها في القرينة المكنية، قرينة التبعية، وأجريت فيها استعارة مكنية، بعد لا يحق لك إجراءها وين؟ في أصل الاستعارة، أصل استعارة الأصل اللي هي القرينة. لهذا قال غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما، لو تجريها في أصل التبعية وما تجريها بالقرينة، لو فتكون أما تصريحية أو مكنية، أو تجريها في القرينة وتكون مكنية، ولا تجريها في ماذا؟ في أصل الاستعارة اللي هي القرينة. نعم، تجريها في القرينة ولا تجريها في الأصل، أو تجريها في الأصل ولا تجريها في القرينة. غير أنه لا يجوز لك إلا إجراء استعارة، إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معا، لأن اللفظ الواحد ما يتحمل أكثر من معنى، وما يتحمل أكثر من مجاز، ما يتحمل أكثر من استعارة واحدة اثنين أو ثلاث، إنما يتحمل ماذا؟ واحدة. نعم. إذن القواعد تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه، يعني اللفظ المستعار اللي جرت فيه الاستعارة، جرت فيه يعني جرت فيه الاستعارة اسما جامدا. شنو معنى جامد؟ يعني اسما غير مشتق، جامد الذات، سواء كان جامد الذات مثل بدر اللي نستعير للجميل، أو اسم جامد للمعنى مثل قتل إذا استعير للضرب الشديد. 15 القاعدة رقم 15 تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة، يعني اللفظ المستعار والكلمة اللي وقعت فيها الاستعارة، مشتقا. شنو يعني مشتقا؟ المشتقات اللي وردت عندنا في اللغة العربية اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم الآلة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، وبعد يكون فعلا، أو قد يكون اسم فعل، أو قد يكون حرف، أو قد يكون اسما مبهما مثل اسم الإشارة واسم الموصولات واسم الضمائر. طبعا أمثلة كثيرة، هاي كلها موجود في كتب البلاغة، موجودة أمثلة تطبيقية كثيرة إلها، لكن المصنف اختصر الأمر. إحنا نذكر مثال الاسم الفاعل المشتق مثل قاتل. قاتل نستعمل استعارة عن ضارب، مثلا تقول مثل زيد قاتل عمرو، واستعارة للضرب الشديد، إنه الضرب الشديد وصل إلى درجة القتل استعارة. أو نريد نستعمل اسم المفعول مقتول، إشارة لمن؟ مضروب، اللي هو اسم المفعول. كما لو قلت مثلا عمرو مقتول لزيد، يعني شنو؟ مضروب من قبله ضربا شديدا، استعارين إليه بمن؟ بالقتل. هاي إذا كان عمرو قد ضرب مثلا مضروب ضربا شديدا، أو إذا كان زيد قد ضرب عمرو ضربا شديدا. مثال اسم المفعول عمرو مقتول لزيد، إذا كان زيد ضارب لعمر ضربا شديدا. إجراء الاستعارة فيهما بأن يقال إنه شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع شدة الإيذاء، أكو كما أن الضرب الشديد مؤذي والقتل أيضا مؤذي، واستعارين اسم المشبه به للمشبه، واشتقين من عند القتل بمعنى الضرب الشديد، هذا في قاتل. وكذلك الكلام في مقتول اللي هو كناية استعارة عن من؟ عن مضروب. قاتل مشتق اسم فاعل، فشين نسميها استعارة شنو؟ تبعية. ومقتول استعارة عن من؟ عن مضروب، فأيضا شين نسميها استعارة تبعية. هذا وهكذا إذا جبت صفة مشبهة، اسم تفضيل مثلا، وإلى آخره من المشتقات. مثال الفعل، هو قال مشتقا أو فعلا. مثال الفعل رح تأتينا مثل قوله تعالى أن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، شبه زيادة الماء زيادة مفسدة بمن؟ بالطغيان. طغى الماء، لما طغى الماء حملناكم في الجارية، زيادة الماء زيادة مفسدة شبه بمن؟ بالطغيان. فاستعار الطغيان لمن؟ لأن الطغيان بمعنى الزيادة والإفساد، استعارها لمن؟ لزيادة الماء. بجامع يجمع بينهما إنه التجاوز عن الحد، فالماء إذا زاد تجاوز عن حده وأفسده، وطغى طغى معنى أيضا تجاوز عن حده وأفسده، فأكو جامع يجمع بيناتهم، فهو بمعنى الزيادة. نعم، فإذا المصدر هو منه طغيان، من طغيان أخذنا منه فعل طغى، فصارت الاستعارة بالفعل طغى. نعم، فهذه استعارة شو نسميها؟ استعارة تبعية. نعم. ومثال اسم الفعل، اسم الفعل مثل صه، صهن بمعنى اسكت، صهن اسكت تستعمل لمعنى اسكت عن الكلام، نحن نستعيرها ونستعملها بالسكوت عن الفعل، يعني تريد شخص تقول له اترك هذا الفعل، تقول له صهن. صهن هي تستعمل وين؟ في اترك الكلام، لكن انت استعملتها استعارة وين؟ في ترك الفعل، هذا يسمى أيضا استعارة لاسم الفعل. نعم، الآن انتهى كلامنا عن الاستعارة الأصلية والتبعية. الآن موضوعنا الجديد، تقسيم جديد للاستعارة، هو أنه نقسم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. ما هو الأساس في هذا التقسيم والاعتبار؟ الأساس في هذا التقسيم هو اعتبار ما يتصل بالكلام من خصائص وصفات وملائمات تناسب المشبه به اللي هو المستعار منه، أو المشبه اللي هو المستعار له، من حيث اقتران أطرافه ببعض الصفات والخصائص المناسبة له. يعني إحنا في الكلام عندنا مشبه به، يعني مستعار منه، إذا شبهنا وذكرنا ذكرنا استعارة له، لكن في الكلام أضفنا كلاما جديد، كلاما معه فيه صفات وخصائص مناسبة راجعة للمشبه به، هذا نسميه استعارة مرشحة. الاستعارة مرشحة يعني نذكر بالكلام صفات وخصائص مناسبة راجعة للمشبه به اللي هو المستعار منه. هاي الغرض من ذلك، هاي الإضافات تزيد الصورة بلاغة. مثال ذلك، مثلا لو قلنا خطب على المنبر، على المنبر بحر لا شاطئ له. خطب على المنبر بحر، بحر شنو؟ استعارة، لأن هذا مجاز. أردنا بالبحر منه الرجل العالم، أكو جامع يجمع بين البحر والرجل العالم، هو شنو؟ الاتساع والعمق. فكما أن البحر متسع وعميق، فكذلك الرجل العالم متسع وعميق في علمه، فشبهنا العالم بمن؟ بحر. خطب على المنبر بحر، ثم أضفنا خصائص وصفات مناسبة راجعة للمشبه به، وهو البحر، بحر مو مشبه به، بحر مشبه به، شبهنا بها منه العالم. قلنا لا شاطئ له، ها شنو البحر الذي لا شاطئ له؟ دلالة على اتساعه وعمقه، لأن البحر العميق المتسع ما إلى شاطئ بسبب عمقه. فهذا لا شاطئ له خصائص وصفة مناسبة ملائمة علما للمشبه به. الغرض من ذكرها وزيادتها زيادة الصورة بلاغة، هذا نسميها استعارة مرشحة. ليش سميناها استعارة مرشحة؟ لأن ذكرنا صفة أو شيء من الخصائص راجع للمشبه به حتى تزيد الصورة بلاغة، وسميناها مرشحة لترشيحها وتقويتها بمن؟ بذكر الملائم، الكلام الملائم المناسب اللي يتلائم ويتناسب ويا المشبه به يزيد بلاغة فيرشحه ويقوي. فسميناها شنو من يانع الاستعارة؟ الاستعارة المرشحة. إذن الخلاصة شنو معنى الاستعارة المرشحة؟ هي الاستعارة اللي مذكور بها صفة وخصوصية تتلائم وتتناسب ويا المشبه به اللي هو منه؟ المستعار منه، تزيده تزيد الصورة فيه بلاغة. واضح؟ مثل قولك خطب على المنبر بحر لا شاطئ له، لا شاطئ له صفة وخصوصية راجعة إلى بحر اللي هو المشبه به، زادته ماذا؟ بلاغة. وهذا لا شاطئ له منا يتلائم ويتناسب ويا المشبه به، لأن هو من هو الذي لا شاطئ له؟ بحر المشبه به اللي هو المستعار منه. اثنين، عندنا استعارة تسمى الاستعارة المجردة. الاستعارة المجردة أن نذكر خصوصية أو صفة تلائم وتتناسب ويا المشبه اللي هو من هو؟ المستعار له، المستعار له. مثال ذلك، يعني كلام وخصوصية وصفة ويا ما تتناسب ويا المشبه. تلاحظون الفرق بين المجردة والمرشحة؟ المرشحة نذكر صفة وخصوصية راجعة للمن؟ للمشبه به، تزيد الصورة بلاغة. هنا بالمجردة نذكر صفة أو خصوصية بالكلام ترجع للمشبه المستعار له. مثال ذلك، إذا قلنا خطب على المنبر بحر يحمل سيفا، بحر يحمل سيفا، يحمل سيفا هذا الكلام الملائم المناسب، يحمل سيفا ما يتناسب ويا بحر المشبه به، لأن البحر ما يحمل سيف. نعم يحمل سيفا يناسب ويا من؟ أو يا الرجل العالم، فهو رجل عالم يحمل سيفا يخطب على المنبر. مو إحنا عندنا من صفات الخطيب مثلا في صلاة الجمعة أنه يستحب له ماذا؟ يحمل سيفا. فهنا يحمل سيفا راجع علما للمشبه للمستعار له، لأن هو ككلام يتناسب ويتلائم مع المشبه. فإذا ذكرنا كلام بخصوصية وصفة تتلائم وتتناسب مع المشبه نسميها استعارة مجردة. شنو سبب تسميتها بالاستعارة المجردة؟ لأن إحنا من ذكرنا خصوصية وصفة للمشبه راح نجرد الكلام عن بعض المبالغة. لماذا؟ لأن المبالغة شنو الأساس فيها؟ مبنية على ماذا؟ الاستعارة. الاستعارة مبنية على ماذا؟ مبنية على دعوة الاتحاد بين المشبه والمشبه به، بين المستعار من هو المستعار له. فإذا أنت ذكر الصفة وخصوصية تقوي المشبه راح تبعد بعض الشبه عن المشبه به. إحنا ما نريدك تقوي الصفة بالمشبه، أريدك تقوي الصفة بالمشبه به حتى يكون المشبه هو عين المشبه به. وهذا معنى الاستعارة. الاستعارة مبنية على دعوة الاتحاد، إنه المستعار له هو عين المستعار منه، إن المشبه به هو عين المشبه. فأنت من تذكر خصوصية وصفة تزيد بلاغة المشبه، هذا معناه جاي ماذا تفعل؟ جاي يجرد الكلام عن بعض البلاغة، فجاي يجرد عن بعض الاستعارة، فسموها مجردة. إذن ما معنى المجردة؟ إنه الكلام يتجرد عن بعض المبالغة، لأن راح يبتعد الشبه، يبتعد الشبه المشبه عن المشبه به. ما دام أنت ذكرت له صفة وخصوصية، يعني قويت المشبه، قويت على المشبه به، ما جاي تدعي الاتحاد بينهما. والاستعارة مبنية على دعوة الاتحاد، إن المشبه هو عين المشبه به، فسموها استعارة شنو؟ مجردة. ثلاثة، الاستعارة المطلقة. واضحة، اتضحت الاستعارة المطلقة. يعني شنو مطلقة؟ لا فيها كلام مناسب يتلائم مع المشبه به المستعار مستعار منه، ولا فيها كلام يتناسب ويتلائم مع المشبه اللي هو المستعار له، إنما هي مطلقة ما مقيدة بكلام يتلائم ويتناسب مع أحدهما. مثال ذلك، تقول تقول مثلا خطب على المنبر بحر، فقط بحر مشبه به علما للرجل العالم المشبه. ما ذكرنا كلام زائد، ما قلنا لا شاطئ له، لا قلنا يحمل سيفا، ما ذكرنا أي كلام مناسب لا يتلائم مع المشبه به ولا مع المشبه، أطلقنا ولم نقيد. فش نسميها؟ استعارة مطلقة. استعارة مطلقة يعني شنو مطلقة؟ ما فيها أي خصوصية أو صفة أو كلام يتناسب لا مع المشبه به ولا مع المشبه، لا مع المستعار منه ولا المستعار له، فنسميها استعارة مطلقة. وسبب تسميتها بالمطلقة واضح، لأنها غير مقيدة وغير مذكورة أو ملحوقة بذكر صفة أو خصوصية راجعة إلى أحدهما. وعندنا نوع آخر من الاستعارة المطلقة، إنه نذكر الخصوصية والكلام المناسب والصفة الملائمة مع المشبه، وفي نفس الوقت نذكر الخصوصية والصفة اللي تتناسب وتتلائم مع المشبه، فيصير عندنا ذكر ملائمين، ملائم يرجع للمشبه به وملائم يرجع ويا من؟ ويا المشبه. إذا ذكر الكلام المناسب والملائم مع المشبه والكلام المناسب والملائم مع المشبه به راح يتعارضن، وإذا تعارضن يساقطن، وإذا ساقطن رجع الكلام كأنه مطلق، لا توجد زيادة بلاغة مع المشبه ولا زيادة بلاغة مع المشبه به. هذا نوع من الاستعارة، شو نسميه؟ أيضا نسميه بالاستعارة المطلقة. مثال ذلك، إذا قلت هكذا خطب على المنبر بحر لا شاطئ له يحمل سيفا. لا شاطئ له، هذا كلام يتلائم ويتناسب ويا من؟ ويا بحر المشبه به. يحمل سيفا، كلام يتناسب ويتلائم مع المشبه. اللي هو الرجل العالم. هنا ذكرنا كلام يتلائم ويتناسب مع المشبه وكلام يتلائم ويتناسب مع المشبه، راح الكلامين يتعارضن ويصاخطن ويرجع الكلام كأنه مطلق، لا يوجد زيادة بلاغة مع المشبه ولا زيادة بلاغة ويا من ويا المشبه به. فهذا نوع أيضا نسميه بالاستعارة المطلقة. إذن الاستعارة المطلقة صار بها نوعين، أحسنتم، نوع من الاستعارة المطلقة أصلا ما موجود كلام يلائم أو يناسب لا المشبه به ولا المشبه، فمطلق غير مقيد. وعندنا نوع آخر من الاستعارة المطلقة، مذكور كلام يتناسب ويتلائم مع المشبه وكلام يتناسب ويتلائم مع المشبه به، فيتعارضا ويتساقطا ويرجع الكلام كأنه مطلق، كأنه ماذا؟ لم يقيد، فنسميها بمن؟ بالاستعارة المطلقة. واضح؟ نعم. الآن نرجع لمن؟ لأمثلة المصنف. المصنف اعطاني المثال الأول وهو قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اشتروا، أولئك الذين اشتروا الضلالة. الضلالة تشترى؟ لا تشترى. إذن هذا مجاز، مجاز واستعارة. اشتروا الضلالة، هنا معنى اشتروا يعني استعارة بمعنى اختاروا الضلالة، اختاروا الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة يعني اختاروا الضلالة وفضلوها على الهدى والإيمان. وما هي القرينة على أنه هذا استعمال على نحو الاستعارة والمجاز؟ هو نفسها الضلالة، لأن الضلالة لا تشترى. إذن هاي قرينة على أن اشتروا واستعمل استعارة بمعنى اختاروا، أي اختاروا الضلالة. طيب الآن أريد نسأل، أكو كلام ذكر بعد كلام مناسب يتلائم؟ نعم ذكرنا، فما ربحت تجارتهم. هذا الكلام يتلائم ويتناسب ويا من؟ ويا الشراء، لأنه اللي يشتري لو تربح تجارته لو تخسر تجارته. إذن هذا كلام يتناسب ويرجع علما للمشبه به اللي هو اشتروا، لأن اللي يشتري لو تربح تجارته لو تخسر تجارته. والقرآن جاي يقول فما ربحت تجارتهم، يعني تجارتهم خاسرة. اللي يشتري ويختار الضلالة ويترك طريق الهدى والإيمان هذا تجارته خاسرة، فما ربحت تجارته. إذن هذا كلام وصفة وخصوصية مناسبة وتتلائم ويا من؟ ويا المشبه به اللي هو منه اشتروا، لأن ربح التجارة يتلائم مع عدم ربح التجارة، فما ربحت تجارته يتلائم ويتناسب مع المشبه به اشتروا. وإحنا قلنا إذا ذكرنا كلام يتناسب ويتلائم ويا المشبه به، هاي الاستعارة شو نسميها؟ مرشحة، استعارة مرشحة ذكرت لتقوية صورة البلاغة. نعم هاي أولا. اثنين، وقال البحتري: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. يؤدون التحية يعني يريد يوصف الشخص الممدوح بأنه قمر، وهذا أولا استعارة، لأنه الشخص الممدوح وصفه وتشبيهه بالقمر استعارة، يعني مجاز. من الإيوان بادي يعني من هذا الشخص موجود في مكان مرتفع من البيت يجلس وهو باد وظاهر، وهم يؤدون التحية إليه من بعيد. يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، جالس على مكان مرتفع من البيت اللي يسموه الإيوان، هو باد وظاهر للذين يؤدون التحية إليه، يعني ينظرون إليه وهو بادي لهم ويؤدون التحية إليه. الآن نأتي قمر استعارة، لأنه مجاز، لا مجاز استعارة، لأنه يرمز للشخص الممدوح. من طيب شنو القرينة على أنه قمر هو استعارة للشخص الممدوح؟ يؤدون التحية إلى قمر، الناس ما تؤدي التحية للقمر الحقيقي، تؤدي التحية لمن؟ للشخص الممدوح اللي احنا استعارينا له انه قمر في نوره وضيائه وعلو منزلته وارتفاعه. طيب اكو كلام ملائم ومناسب ذكر بعد المشبه به قمر؟ نعم، من الإيوان بادي، يعني في مكان مرتفع ظاهر يؤدون التحية اليه. هذا من الإيوان بادئ يعني جالس في مكان من البيت مرتفع ظاهر، هذا يناسب منه المشبه الشخص الممدوح. فإذا رجع يلائم المشبه، يعني هو المشبه الشخص الممدوح هو جالس في الإيوان البادي، من الإيوان بادي جالس في المكان المرتفع الظاهر البارز الذي يرونه الناس منه ويؤدون التحية إليه. إذن هذا كلام كصفة أو خصوصية مناسبة للمشبه، فمثل هاي الاستعارة شو نسميها؟ الاستعارة المجردة. الاستعارة المجردة. ثلاثة، قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هاي إشارة إلى قصة ماذا؟ نبي نوح عليه السلام لما فاض الماء وطغى، وين حملناكم؟ في الجارية اللي هي سفينة نوح اللي بناها. طغى الماء، الماء يطغي، يعني الماء يفسد، الماء يطغي. إذن هذا استعمال شنو؟ استعارة، طغيان الماء استعارة. وطغى استعمل استعارة بمعنى زاد، يعني زاد الماء وفاض إلى درجة الفساد. مو نحن نقول هذا الأمير طغى، يعني زاد حده بالظلم وأفسد، ونقول طغى الماء يعني زاد حد الماء وأفسد إلى درجة الفيضان. طغى الماء. طيب ما هي القرينة على أن طغى استعملت استعارة بمعنى زاد؟ هو نفسه قرينة الماء، طغى الماء، والماء لا يطغي. إذن هاي دليل على استعمال المجاز والاستعارة. طيب الآن نسأل، أكو كلام ذكر بعد الاستعارة يناسب المشبه به، يناسب المستعار منه، يناسب المشبه المستعار له؟ ما موجود. فقط حملناكم في الجارية، وهذا حملناكم في الجارية توضيح المعنى، لا راجع للمشبه ولا راجع للمشبه به، يعني أطلقنا ولم نذكر ملائم، لم نذكر كلام مناسب. هاش نسميها استعارة مطلقة. استعارة ماذا بها؟ مطلقة. نعم. رابعا، قال البحتري وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. يعني يقول المنايا بمعنى الموت، الموت اللي يشوف الشخص الضعيف، صح؟ طبعا توصيفه بأنه صاحب شيبة أنه أنت جعلت نفسك ضعيف، فالموت سوف يجعلك في مرمى نبله، ويرمي عليك النبال والسهام على الشكل المتواتر المتواصل، فالكثير المتوالي. فالشخص اللي يكون ضعيف ويظهر منه الضعف ويكون صاحب شيبة، فهذا تحاربه المنايا وتجعله مرمى لنبالها وسهامها الكثيرة المتوالية المتكثرة عليه. الآن نقول هو ماذا قال؟ وأرى المنايا. المنايا هذا شنو؟ مشبه، شبه المنايا بالإنسان، لأن المنايا شبهها بمن؟ بالإنسان. حذف المشبه به اللي هو الإنسان، وذكر لازم يدل عليه من هو؟ رأت، رأت، رأت اللي هي قرينة. جعلتك مرمى نبلها. الآن إذن اللي نحذف المشبه به ونذكر اللازم، هاي استعارة مكنية. فالمصنف ذكر إن الأمثلة الثلاثة الأولى كانت كلها استعارات تصريحية، لأن جاي نصرح بالمشبه به. الآن شو يريد يذكر؟ أمثلة الاستعارات المكنية. حذفنا المشبه به اللي هو الإنسان اللي شبهناه بالمنايا، ورمزنا بلازم من اللوازم اللي يدل عليه اللي هو رأت، هو قرين عليه، لأن المنايا لا ترى، إنما الذي يرى منه الإنسان. الآن نسأل، أكو كلام كصفة وخصوصية مناسبة ذكرت بعد هاي الاستعارة؟ نعم، جعلتك مرمى نبلها. هذا ككلام يلائم منه المشبه به، هذا يلائم الإنسان، من لأن هو من يكون في مرمى النبل؟ هو نفس الإنسان اللي إحنا شبهناه بمن؟ للمنايا. فإذا هذا الكلام ملائم ومناسب وراجع للمشبه به اللي هو الإنسان المحذوف اللي إحنا شبهنا المنايا به. فوالكلام اللي نذكر به ملائم للمشبه به، هاي استعارة شو نسميها؟ استعارة المرشحة. الاستعارة المرشحة. نعم.
هذا جعلتك مراجعة المنايا كأنه اثنين،
ورد نوصف المنايا كأنها جعلتك مرمى. أي ما يخالف، بس هو المنايا بمن وصفناها إحنا؟ بالمشبه به اللي هو الإنسان، وحذفنا الإنسان. إذن هاي راجعة منه، جعلت كمرمان بلها المتواتر، راجعة للمشبه به اللي هو الإنسان المحذوف، لأن إحنا شبهنا المنايا بالإنسان. من اللي يكون في مرمى النبل؟ هو الإنسان، الإنسان يكون في مرمى النبل، والإنسان مشبه به للمشبه اللي هو منه المنايا. نعم، فهاي يسميها استعارة منه مرشحة. أما المثال الخامس والسادس فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.